السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذا الحوار مع السيد وزير المالية سيد عبد الرحمن بن خالفة كأول ضيف في الموسم الشبكة البرمجية للقناة الأولى في هذه الصبيحة. صباحك سعيد سيد الوزير، شكرا على تلبية دعوة القناة الأولى.
شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم، ودخول اجتماعي موفق إن شاء الله لنا جميعا، للعمال، للمدارس وللبلد كذلك.
على ذكر الدخول الاجتماعي سيدي الوزير، دخول اجتماعي يقولون عنه ليس كباقي الدخول الاجتماعي الذي شهدته الجزائر بحكم تهاوي أسعار النفط، والكل يتحدث عن أزمة اقتصادية. بداية نريد أن نطمئن النفوس ونبسط المفاهيم ونتحدث مع الجزائري البسيط كما المسؤول كما المثقف حول هذه الأزمة الاقتصادية. هل صحيح الجزائر على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب تهاوي أسعار البترول؟ وهل صحيح مثلما تقول بعض الأطراف أنه يمكن أن نلجأ إلى الاستدانة في غضون عام أو عامين؟
شكرا على السؤال، والسؤال محوري في الحقيقة. العالم في اضطراب كبير، البلدان الكبيرة، البلدان الناشئة، ترون ما وقع في الصين، حرب العملات، فنحن في وسط متقلب ومضطرب كثير، مس جميع الاقتصاديات، والاقتصاديات التي هي اقتصاديات يعني مسنودة أو تتكل على ترتكز على البترول هي من الاقتصاديات التي تشهد اليوم تقهقرا في المداخيل، وما فيش بلد الآن خارج هذه التقلبات، هذه التوترات الكبيرة. لا يمكن أن نقول أنه هناك بلد لا يحس من بعيد أو من قريب من الأزمة، ولكن هوامش العمل، هوامش التحرك تختلف من بلد إلى بلد. نحن نقول أننا لسنا لا نواجه الآن مثل بلدان أخرى أزمة حادة، أزمة على أبوابنا، ولكن نقول أن نمط نمونا، سلوكاتنا، سلوكات المؤسسات وسلوكات الأفراد، نظرتنا إلى القيم الحقيقية للاقتصاد، نظرتنا إلى الاستهلاك، نظرتنا إلى الاقتصاد الوطني، الثقة التي يجب أن تكون، لابد أنها تتغير. نحن محصنون، ما فيش بلد الآن محصن من هذه الأزمة الكبيرة، من هذه التقلبات الكبيرة، ولكن فيه بلدان لهم هوامش تحرك وفي بلدان ما عندهمش هوامش تحرك. إحنا من البلدان اللي عندنا هامش تحرك. لماذا؟ لأن استدانتنا الخارجية قليلة، عندنا مدخرات بحول الله، ولو أن هذه المدخرات بدأنا نمسها، وعندنا بوتنشيال كوموندي بالإنجليزي، يعني عندنا موارد في الأرض، داخل الأرض، موارد السوق، عندنا مدخرات فردية، عندنا أشياء تجعلنا خلال سنتين 3 سنوات القادمة إذا عملنا بطرق غير الطرق التي كنا نعمل بها. كنا نتكل على البترول وعلى الأشياء اللي تحت قيمتها أكثر مما نحن الآن، فنحن في حاجة إلى يقظة أكثر، إلى أننا تكون لنا بصيرة أكثر، ونحن في يقظة إلى أن إنتاجيتنا، عملنا يزيد. فهذه الهوامش اللي عندنا تجعلنا نتنبأ بسنوات، لا نقول أنها سنوات متأزمة أو عجاف استغفر الله، ولكن نقول سنوات يجب أن يكون النمط تاع العمل تاعنا الاقتصادي يتغير على جميع المستويات، ابتداء من الميزانية إلى السوق إلى المستهلكين.
هل يتغير بمعنى التقشف بين قوسين أم بمعنى آخر؟ وخاصة الوزير الأول مؤخرا يعني عقب الدورة البرلمانية، فتح الدورة البرلمانية، قال أنه الحل في الجزائر هو من خلال النمو ليس التقشف، النمو وترشيد النفقات. نريد أن نبسط فقط قضية النمو للمستمع الكريم.
والله التقشف فعلا التقشف، لسنا في التقشف، لكن نحن في صرامة أكثر، ونحن في نجاعة أكثر للاقتصاد. معناها أنه الملايير التي نستثمرها نستمر في الاستثمار. ميزانية التجهيز نتاع بلدنا في 2015 و2016 هي تفوق كثير ميزانيات بلدان أخرى، فما فيش بلد الآن عنده ميزانية تفوق عن 80 مليار دولار. احنا ميزانية 2015 تاع تفوق 80 مليار دولار، يعني 8000 مليار دينار. فوتيرة النمو مستمرة لكن بنجاح أكثر. وش معناها؟ معناها أن هذه الدينارات التي نضخها لابد أنها ترجع بفائدة بعد سنة بعد سنتين بعد نستثمرها. العوائد على الاستثمار لابد أن تكون أكثر مما كانت عليه، وبالتالي نقلل من الاستهلاك والتبذير ونزيد في الاستثمار المنتج. فالصرامة اللي تكلم عليها الوزير الأول ويستمر في الكلام عليها، وهذا الصرامة التي طلبها منا سيد الرئيس الدولة منذ ديسمبر 14، أنا أريد أن أرجع إلى قرارات مجلس وزراء التي ترأسها سيد الرئيس في ديسمبر 2014، وكنت في ذلك الوقت خارج الحكومة، ولكن في ذلك الوقت بدأ الرئيس يطلب منا نظرة استشرافية ونظرة يقظة لأن نبدأ في منهاج وفي منوال للنمو غير التي كنا عليها. هذا لا يعني أن ما عملناه خطأ، لا، لكن هذه مرحلة جديدة، وبالتالي لا نقول تقشف، لا نقول أزمة مجابهة لنا، وغدا نقول استثمار مستمر لكن استثمار انتقائي، نستمر في الأشياء التي لها طابع اجتماعي ولكن نستمر كذلك في الأشياء التي لها طابع اقتصادي. لابد أن وتيرة نمونا الاجتماعي وحمايتنا الاجتماعية التي نتشرف بها ونعتز بها ونحن كلنا في هذا الفضاء انت أن الأشياء الاجتماعية ترجع إلى بالخير، لابد أن تكملها ويعوضها نمط جديد من النمو. لابد أن الدينارات التي تدخل لبيوتنا الآن عن طريق الحليب المدعم، عن طريق الكهرباء المدعمة، عن طريق الخبز المدعم، لابد أن في المواجهة لهذا أو بالمقابل لهذا لابد إنتاجية العمل، لابد ربحية المؤسسات، لابد توسع الاستثمار يكون أحسن. وبدأت الآن الوتيرة، أنتم ترون كل يوم عدد الشركات المختلطة الجزائرية، الجزائرية الفرنسية، الجزائرية القطرية، الجزائرية الصينية، الجزائرية اللي تبرز من هنا وهناك في الجزائر. هذا هو النمط الجديد اللي يجعل الميزانية حتى وإن تقهقرت عددا فإنها تنمو بموارد جديدة، وهذه الموارد الجديدة الإضافية هي التي نحاول الآن أننا نجمعها بالتراضي بالتوافق بإرادة الجميع.
سيد الوزير، بما أنك تحدثت عن قضية الدعم وتحدث أخ كثير من الاقتصاديين مؤخرا وانتقدوا الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض المواد الأساسية، ويقال أنه هذا الدعم عادة ما يساعد في عملية التهريب وليس كل طبقات المجتمع عليها أن تخضع للدعم، ليس على الرجل الأعمال أن يشتري الحليب المدعم مثل المعوز. هل هناك نظرة أو إعادة النظر في قضية الدعم أم هي مواصلة مثل ما قال سيد رئيس الجمهورية؟
والله فعلا الدعم هو دعم واسع وموسع، كل جزائريين كلنا الحمد لله يعني استفدنا منه، كل جزائريين ولكن استفادوا منه كذلك الناس اللي عندهم مستويات، يعني استفادوا بصيغة متفرقة. الآن فيه ضوابط، فيه توجيهات أن الدعم الذي له طابع اجتماعي لا يمس أبدا من ثوابت النمو والتنمية في الجزائر. ذا طابع اجتماعي الأشياء اللي لها استهلاك واسع. أما الآن نحن لا نعطي الأولوية لملف الدعم أكثر مما نعطي أولوية لاستثمار أحسن لمواردنا، معناه أنه المردود عن الاستثمار يكون أكثر قبل أن نمس بما تسميه أنت الدعم. ولو أنه عندما نتقدم في سياسة هذا اللي تسمى سياسة الترشيد وسياسة الصرامة، لابد أن قيمة الأشياء ترجع حتى نقلل من التبذير.
ربما تقصد في هذه النقطة لكي نضرب مثالا ونبسط الأمر للمستمع الكريم أنه ربما الحليب الذي نستورده لماذا لا نشجعه وننتجه وطنيا داخليا فيستفيد الجزائري من الدعم الدولة ويبقى أموال الدولة للجزائر.
فعلا، فنحن الآن خلال 3 سنوات هذه بالاتفاق تحت يعني توجيهات سيد الرئيس وحوكمة سيد الوزير الأول، نحن الآن وزارة المالية من ناحية وكذلك الوزارات الأخرى، وزارة الصناعة، وزارة الفلاحة، ووزارة البناء والسكن، ووزارة الأشغال العمومية، نريد شيئا فشيئا خلال 3 سنوات 4 سنوات أننا نحل محل الواردات الأساسية، نحل معها عرض داخلي. تتكلم على الحليب، تتكلم على السميد، تتكلم على البيض، تتكلم على الفواكه، هذه شيئا فشيئا. تتكلم على الأدوية، هذه عوض أننا نستوردها وندعمها، نحل محلها عرض داخلي منتوج. فعندما المنتوج الداخلي يحل هذه، الدعم في حد ذاته يقل. فنحن لا نريد أننا نحل بأدوات إدارية مسائل اقتصادية واجتماعية. فسياسة النمو الذي يتكلم عليه السيد الوزير الأول مرارا هو هذا الإحلال للسوق الداخلية، للعرض الداخلي، محل الملايير التي نجبر الآن أننا نخرجها لاستيرادات زادت عن حدنا.
طيب، ربما هنا نفتح القوس بالنسبة للتحفيزات التي تكلمتم عنها، تحفيزات ضريبية هامة للشركات التي تساهم في الحد من الاستيراد، وهذا نوع من أنواع تقليص الفاتورة الاستيراد.
فعلا الآن في عندنا حتى قائمة لأكثر من 17 شعبة من الشعب، تبتدئ بالسيديولوجي وتنتهي ممكن في الحليب ومشتقاته، ولكن فيها كثير من الشعب اللي كثر فيها الاستيراد لأنه طلب الوطني كثير، ولكن هذه الشعب هي اللي شعبة بشعبة، ولاية بولاية، نحل محلها تدريجيا، إنتاج محلي أو عرض محلي، سواء عن طريق الشركات الجزائرية أو خصوصا عن طريق الشركات المزدوجة، لأن هذه الشركات هي أو هذه الشعب هي كثيرة، وممكن تستعمل موارد كبيرة، تكنولوجيا حديثة، لابد أنها توسع، فبالتالي الجزائريين محتاجين إلى أنهم يعملون مع غيرهم. هذه الشركات وهذه الشعب أدخلنا فيها تحفيزات كبيرة ذات طابع.
ما هي التحفيزات؟
تحفيزات أولاً لبياس، أنقصنا في أنقصنا في ما يسمى بليبياس، يعني لامبوس والبينيفيس، أنقصنا في لاتاب، وهذه المنتجين يعرفونها كثيرا، أنقصنا في كلفة الفونسي يعني العقار، زدنا الآن هذه فيها فوائد ميسرة، حتى البنك عوض ما يدفع كل الفوائد يدفع أقل، فيها تحفيزات من طابع مادي جبائي أو مالي، يجعل الناس المستثمرين سواء جزائريين أو غير جزائريين عندما يدخلوا في هذا يربحون هوامش بالنسبة للاستيراد. فشيئا فشيئا هذه الحوافز التي ستستمر اللي هي في صالح المؤسسة والاستثمار هي التي يمكن أنها تنقص من الواردات، ولكن بشرط أنه المستثمرين الداخليين، المستثمرين الجزائريين، المستثمرين سواء المحليين، أنهم كذلك تجندوا ويجندوا كذلك أموالهم، وبالتالي فلهذا فيه إجراء لإدخال الموارد اللي هي خارج البنوك، إدخالها داخل البنوك حتى تكون خميرة لهذه العملية الجديدة.
تحدثون هنا في هذه النقطة على الأموال الغير شرعية أو أموال السوق السوداء. سيد الوزير، يعني ببساطة، أين وصلت هذه العملية؟ هل لديكم أرقام؟ هل فيش أشخاص فعلا توجهوا نحو البنوك وقدموا أموالهم لكي تصبح أموال شرعية وتتعامل بصفة شرعية؟ هل ما هي نسبة نجاح هذه العملية؟ الكل يتساءل، يعني كانت عملية جريئة فعلا.
والله هذه عملية ليست عملية ضريبية أو عملية غير شرعية. نحن نعتبر في كل بلدان اللي فيها تراكمات في الماضي عملوا مثل هذه العمليات، أسموها بأسماء مختلفة، احنا سميناها عملية إدخال الموارد للبنوك وعملية امتثال ضريبي تطوعي. هذه احنا ننتظر منها الكثير، والبنوك أعلمون أنه في كثير من الناس يتسألوا، وفي عمليات بدأت فعلا، وفي عمليات بدأت في بعض الولايات مش الجزائر، في ولايات داخل البلد معتبرة من الناحية المالية. وأنا أود أن أشكر الرقم سندلي به بعد 3 شهور 4 شهور، لأن نحن في البداية. غدا تبتدي عملية هنا، و14 أيام 10 و14 و17 من هذا الشهر ستكون هناك عمليات شرح في جميع الولايات من طرف ممثلين للوزارة وممثلين للبنوك، حتى أنهم يشرحوا أنه الثلاثية القادمة هي الاستثمار، العقار الصناعي وتعبئة الموارد. الموارد هذه وش معناها؟ أنها موارد مدخرات. الناس في الماضي ممكن البنوك كانت ثقيلة، ممكن الضرائب كانت تعمل بطرق إدارية، طلبنا من الضرائب أنها تعمل بطرق منفتحة، طلبنا من البنوك أنها تتسارع وتتنافس لجمع الموارد، ونطلب من المواطنين اللي عندهم أشياء مكتنزة واللي ما وهي نقية. الفرق بين كل هذه الأشياء مو الشرعي وغير الشرعي، هو الموارد والأموال النقية في مصدرها.
كيف يتم إثباتها نقية؟ كيف؟
لا، يثبتها صاحبها. الآن احنا قلنا
بالإعلان رسمي، إعلان شخصي،
إعلان شخصي،
تصريح شخصي،
تصريح شخصي، في تصريح شخصي. نحن نعتبر أن الأشياء الغير نقية لا تأتي للبنوك وهي قليلة، ولكن اللي عنده أموال أتت من ميراث شخصي، أتت من بيع من بيع سيارات، من تجارة كانت غير منظمة، أنها في مصدرها أتت من جهد ولم تأتي من أشياء غير شرعية، ثم تراكمت. الناس متخوفين من ضرائب أو هذه الأشياء تأتي مرحبا بها. ونحن بالعكس، عندما الناس هادو يجيوا بأموالهم للبنوك هذا ضمانا لهم وللجزائر، أنه الآن نعرف ما كيف نؤمن يبات الواحد قاعد على أمواله، وهذه ما هيش في بلد. فهذا تأمينا لنا جميعا وتأمينا للاقتصاد. وهذه الأموال حرام حتى من ناحية سلوكاتنا كمسلمين، حرام أنها تكدس. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، تعرف أنت الآية. فالاكتناز كأنه تسحب الدب من جسد الجسد،
تجميد
الاقتصاد
يعني
تجميد وتجميد الأموال، ليس لا في صالح الأفراد لا في صالح الوطن. والبنوك أعطي يعني بدأت الآن تفكر حتى أنه في هذه الأموال عندما تأتي، أولا عندما تأتي الضرائب تحسب تعطي لمن يدخل أمواله ويدفع هذه الضريبة، تعطي له شهادة تقول له أنك أنت في أمان، ديكلاراسيون كومبليت. الأموال هذه يمكن أن يخلطها مع أمواله اللي مضات، ويمكن أن يخليها وحدها، لأنه كاين تجار عندهم تجارة يمشيوا فيها، وهذه الأموال يخليها مدخرة، يخليها مدخرة ما تختلطش معها. وثالثا حتى البنوك راهي الآن تفكر في كيف تعوض أو كيف تعطي أموال لهذه المدخرات مقابلها. اللي يحب يدي فوائد يدي فوائد، واللي ما يحبش الفوائد البنوك الآن ستعطي امتياز سنوي لمن يعتبر أن الفوائد ما تمشيش مع ضميره، فيأخذ هذه مقابل الفوائد بحساب ثاني بما يسمى بالهوامش السنوية. البنوك تقسم معه الأرباح. فنحن الآن ندخل فيما يسمى بدائرة الفضيلة اللي تجعل هذه الأموال تجري تستثمر، البنوك تستثمرها وتقسمها مع المواطنين. والسيد اللي خايف من الضرائب وخايف من أنه لا قدر الله يتوفى أمواله خارج البنوك وخايف من الشفافية، يدخلها ويولي هو في نفس الوقت مرتاح والبلد مرتاحة، والبنوك تستعمل عوض أنها تستدين إلى الخارج، تستدين من مواطنين.
هل صحيح أنه في 4000 مليار هذه حجم الأموال غير شرعية تقريبا نصف الميزانية؟ يعني هناك حديث عن هذا، نريد أرقام رسمية.
البنك المركزي يعتبر أنه فيه بين 1000 و1200 مليار اللي يمكن تعبئتها بالطرق، وهي ملايير نقية في مصدرها، سواء المصدر مدخرات شخصية أو تجارة غير منظمة. لكن تجارة شرعية ممكن ما يش بالورق، ولكن شرعية بالمصدر. هذه الأموال إن شاء الله يمكن أننا نعبئها.
طيب، هناك من يسأل عبر الفيسبوك دائما ويتساءل، يقول لك يا أخي كيف أنا أضع أموالي في البنوك والمنظومة البنكية في الجزائر نوعا ما متثاقلة أو بطيئة؟ يا أخي كيف أنا أضع أموالي في البنوك عندما أحاول أن أسحبها أجد ربما معاملة غير معاملة في البنوك وتأخر، وعندما أحاول أن أحولها إلى بنك آخر في إجراءات معقدة إداريا بيروقراطيا؟ هل رأيتم مثل هذه التطورات على مستوى المنظومة البنكية سيد الوزير؟
المنظومة البنكية أظن أنها بدأت تعمل، بدأت في انفتاح، والآن فيه ملايير البنوك. تعرف البنوك كم عندها الآن موارد جمعتها في 2007 في 2014 جمعت ما لا يقل، كان مستواها مخزونها من الموارد اللي جمعتها 6000 مليار دينار. فالبنوك لكن احنا مواردنا نمونا محتاج الى اكثر، لانه البلد يقفز من مرحله لمرحله، احنا بلد كبير. ففعلا البنوك ممكن تكونها شويه بطيئه، لكن صلبه ما كانش واحد حتى الآن الدالي بنك منذ 10 سنوات منذ 15 سنة الأخيرة ادى طرح 1000 دينار وما ردولوش 1000 دينار. ممكن الآن أعطيت لهم والآن يعملون هما لإعادة النظر في الإجراءات، لكن الإجراءات إذا بطأ إذا كانت ثقيلة شوية لتأمين الموارد لتأمين التصرفات، فالناس اللي جوا البنوك يعرفوا أنه بالمقابل لهذه الأشياء بمقابل لطرحهم بمقابل لإدخالهم لهذه الموارد ممكن بعض الورق يزيد، لكنهم مؤمنون وعوض أنه يمشي وهو يعس في سيارته لأنه فيها 1,000,000 دينار أو 200,000,000 دينار المصرف فيه هو الذي يحرسها وليس هو.
يعني ولكن دائما هناك من يتحدث عن أزمة ثقة بين البنك والمتعامل، لماذا لا تنظمون أيام إعلامية لأجل توعية الناس وتقريبهم من البنوك؟ وهناك من يسأل كذلك على الفيسبوك سيد الوزير يقول لك أنا أفضل إذا كانت هذه العملية موجهة للبنوك الوطنية أنا موافق، أما إذا كانت إذا بنوك أجنبية متواجدة في الجزائر فنحن قد ساهمنا في مشكل آخر.
والله هذا حر، المواطنين يروحوا مثل البيوت لمن تطمئن قلوبهم، البنوك كلها مفتوحة اللي يطمئن لها يروح لها، هو اللي يختار. البنوك كلها في الجزائر هي من قانون جزائري. ثانيا أنت تقول أنهم يقولوا لما يعني كيف سيتصرفون البنوك وفي الأيام القادمة، قلت لك هذا الشرح على مستوى الولايات، وفيه أيام مفتوحة على البنوك ستكون قبل ديسمبر القادم، تفتح فيها أيام مفتوحة حتى الثقة تربط بين البنوك وبين الزبائن. البنك ما هوش الذي يزيد عبئا، البنك هو الذي يطمئن ويزيد آمانا واطمئنانا للمواطن، لكن المواطن كذلك لابد يزيد شوية من عنده. عندما يريد أنه يأخذ 3 ملايين دينار 3 ملايين يقولوا لي الصباح هذه في فرد يريد أن يأخذ 5 ملايين دينار يعني 500 مليون ويريد أن يأخذها كاش، قالوا له نعطيك فيرما تحويل، أنك إذا تأخذها أنت حر لمن تعطيها، تعطيها الفرد تعطيها التجارة، لكن عوض ما تأخذها والناس تدير لشان أمام لاكاس نعطيك ورقة بعد 5 ساعات تصل من الجزائر إلى عنابة. فلا بد المواطنين كذلك يعرفوا أن التحويل المصرفي الآن هي الطريقة التي تخرج فيها الأشياء من بنك إلى بنك، وليس فقط الكرطابل هذاك أو المحفظة اللي يأخذ ويروح منا للتلمسان لأنه مش مسير التلمسان. هذه البنوك عليهم عيب، ولكن مواطنين كذلك لابد أنهم يتفهموا هذه الأشياء ويقبلوها ويساعدوا نفسهم ويساعدوا الوطن. البلاد متأخرة، لا يمكن أن يكون عندنا 3G وعندنا الانترنت ونحن نمشي بالملايير في سيارتنا.
فعلا هذا ربما السؤال يقول لك متى نعمم التعامل البنكي الإلكتروني خاصة بطاقة الفيزا الماستر. الجزائر هناك بعض السياح يأتون الجزائر يجدون مشكل كبير في قضية تحويل الفلوس، هل لديكم أولويات في مثل هذا المجال إصلاح المنظومة الحكومية؟
الأولويات الآن هو جمع الموارد لخارج البنوك بأمان البنوك، ثانيا الاستعمال للشيك وللفيرمان التحويلة، ومن أولوياتنا الأولويات هو البطاقة الإلكترونية. نحن نعمل بكثافة على أن تكون إن شاء الله، وإن شاء الله سنصل إليها في أواخر أو في أواسط 2016 أنها تعمم شوية هذه البطاقات، ليس بطاقات السحب، بطاقات الدفع، بطاقة الدفع اللي جعلنا ندفع عوض ما أننا ندفع في السوبرات عند الفرماسية عند ندفع. لابد أن هذه انصح القول نعمل عليها أليانس، يعني تحالف وطني بين التجار والمصرفيين المستهلكين حتى نقفز فيها كما قفزنا في الانترنت وقفزنا في الموبايل. ولكن بالنسبة للخارج انت تتكلم على فيزا وماستر بدأت هذه، لكن أولويتنا هي الداخل. لابد أننا نمر من بعض الملايين لبطاقات الدفع مش سحب إلى 10-15 مليون، هذه بتحرك كبير خلال 2016 إن شاء الله.
طيب أنت تقصد ربما بطاقات الدفع لكي لا يحمل الجزائري مع أموال وهو يشتري ويقتني بضائع يعني، ولكن يجب أن تعمم على مستوى كذلك التجار، يجب أن يتفهموا هذا الأمر.
التجار عندهم ما يسمى بالترمينال الإلكترونيك، لأنه عوض أنه ترمينال الإلكترونيك يجب أن يقبلوه. الناس الآن كاين تجار اللي ربي يكمل لهم، وعندما يربحوا التجار نربحوا كلنا، يربحوا الضرائب، يبات بمليوني 10 ملايين دينار في لاكيس.
هذا ما لا يمكن أن يكون عندك كاس. فعندما تدخل هذه البطاقة، الناس اللي يدفعوا بالأشياء الصغيرة يدفع بالنقود، لكن يجي واحد يشري بديميل دينار يعني مليون سابق، هذا لا بد يدفعه. فنحن في حاجة الآن إلى تكاثف كبير بين التجار وبين المصارف. أنا أعطيت أوامر، مش أعطيت أوامر، طلبت من المصارف أنهم يروحوا للتجار، ما يخليش التجار يجيوا لهم، يمشيوا لهم. ولكن تاجر لابد أن يكون عنده لاكس، ويكون عنده القارئ الإلكتروني للبطاقات. عندما يكون القارئ الإلكتروني للبطاقات، عوض أنه يبات بعشر ملايين يبات بأكثر من ملايين، لكن نصفها يكون في البنك.
السؤال السريع لكي نختم سيد الوزير، لماذا الدينار مستمر في التهاوي أمام الدولار بنسبة 30% في نسبة تاريخية منذ الاستقلال؟
لا والله، لأنه مرة ثانية أنا أقول بأنه تسعيرة الدينار هي من صلاحيات البنك المركزي، مرة ثانية أقول أنه الدولار الذي هو صعد وليس الدينار، كلهم تقهقروا. ومرة ثانية نحن نعمل كثيرا لإعطاء قيمة قوية للدينار، لا من حيث تسعيرته ولكن من ناحية تنافسية الاقتصاد. الدينار
تقصد القدرة الشرائية،
التنافسية على الاقتصاد، الانتاجية الاقتصاد، ربحية الاقتصاد. عندما الاقتصاد تاعنا يكون أقوى ويستورد أقل، الدينار يطلع. عندما الاقتصاد يكون أقل تنافسية ويستورد أكثر، الدينار هو مرآة الاقتصاد. فنعمل لتقويته من ناحية تنافسيته أكثر مما نعمل من ناحية تسعيرته، لأن تسعيرته هي نتيجة وليس المصدر.
كذلك في هذا المجال نطرح السؤال كذلك سيد الوزير، يتعلق بالعملات. لماذا السوق السوداء في الجزائر لم يتم القضاء عليها؟ متى نرى المصارف القانونية المنظمة مثل بعض الدول الجارة؟ وأين يتم تغيير العملة بصفة آمنة وبصفة يعني وبسعر موحد؟ ليس هذه الفوضى التي تشهدها خاصة الجزائر العاصمة؟
والله هذه أشياء كذلك للبنك المركزي، لأنه هو الذي مكلف بهذا. فعندما الدينار ترتفع قيمته من ناحية تنافسية الاقتصاد، عندما الجزائريين يزيدوا الثقة في الدينار، عندما الأموال اللي راهي خارج البنوك تدخل البنوك، عندما الاستيراد يقل ويحل محله عرض داخلي، عندما الاقتصاد يقلل من ازدواجيته، اقتصاد فورمال واقتصاد انفورمال، عندما هذه الأشياء اللي نسميها احنا ديسفونكسيونمان يعني اختلالات تنقص، الدينار يرجع. الدينار هو مرة ثانية مرآة. نحن يعني مطمئنين للمستقبل، لكن الوضع الحالي اللي فيه الدينار وأن الناس ما عندهمش ثقة في الدينار هو الذي سيزيد هذه الفجوة، وهي فجوة لا يمكن أن تستمر في المستقبل.
متى نرى المصرفات الرسمية القانونية؟
والله هذا المطروح للبنك المركزي، ولابد أن البنك المركزي يجيب عليه.
هناك من يقول أنه عبر الفيسبوك دائما ونحن نفتح الفضاء للمستمعين، هناك من يقول لك أنه هناك تهريب كبير للعملة للخارج، خاصة نحو الصين والمناطق ودول معروفة بالتجارة. ما هي الإجراءات التي تكبح مثل تهريب العملة الصعبة من الجزائر؟
والله في نفس الوقت الجزائر، أنا قلت كثير من المرات، الجزائر فيها أولا هذا الانفتاح، ونحن بدأنا، قلت لك أنه لا نقول الشرعية الإدارية فقط، نقول المصادر. في نفس الوقت الذي ينفتح فيه الاقتصاد، البيروقراطية تنقص، الإجراءات الإدارية تنقص. في نفس الوقت فيه كذلك قوانين ردعية أمام من يمس بمصادر التمويل بالدينار. الآن الأشياء التي تمس بالتهريب، تمس بإخراج الدينار، تمس بكذا، فيها قوانين ردعية تجاهها، ولكن نريد أن نعالجها اقتصاديا قبل أن نعالجها قانونيا. لذا نتكلم على الرجوع إلى الثقة، الثقة في الدينار، الثقة في الاقتصاد، الثقة في يعني الفرص اللي عندنا، الثقة في النمو، الثقة في أنه كثير من البلدان هي أقل منا ولم تضع ثقتها أكثر منا. الناس خرجوا في الصيف هذا، خرجوا لإسبانيا، خرجوا للبرتغال، خرجوا لتركيا، خرجوا في بلدان أوروبية نزلت على الأرض فيها صفر نمو. نحن كنا في 3.6% في ونحن إن شاء الله في 2016 نكونوا في 4.6% في النمو. وهذه البلدان شافوا الناس أنه ما ضيعوش ثقة، والجزائريين شوية ثقتهم قل، فلابد أنه ينظرون أن بلدنا في هذه التذبذبات الكبيرة من البلدان أكثر ثباتا، ليست يعني في ملأة وليست محصنة، ولكن مواردنا تعطينا هوامش ولابد أن تعطينا ثقة أكثر.
للتوضيح عن العملة التي تمنح للمسافر خارج للجزائر، أثيرت عنها بعض اللغط رغم أن قيمتها 120 كذا.
من صلاحيات البنك المركزي كذلك
دائما. سيد الوزير، في نهاية هذا الحوار نريد أن نسأل كذلك عن قضية التهرب الجبائي التي يمارسها بعض التجار، يعني يضرون بخزينة الدولة، وهل يعقل مثلا عامل بسيط موظف عند الدولة يعني يسدد أقساط من الضريبية أكثر من واحد مستورد أو واحد تاجر كبير؟
أنا والله أقول لك أنه التهريب الجبائي كظاهرة هي في تقهقر شيئا فشيئا. السنة هذه
نحاربه
ليس محاربة فقط، ولكن على جميع الولايات فيه إدارات تمشي للتجار. فالسنة القادمة إن شاء الله مداخل الضرائب ستزيد ممكن بأكثر من 8% بالنسبة لسنة 2014. نحن ننتظر من ضرائب العادية خلال 2016 ما لا يقل عن 2500 مليار دينار. معناها ممكن يكون فيه تهرب، ولكن كل بلدان فيها تهرب، ولكن ليس ظاهرة كبيرة 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 تقول أن الجزائريين كلهم مهربين، لا. والثاني شيء، وأن هذه الأموال التي تدخل ب7% هي أموال إن شاء الله لم تكن في الماضي عندها علاقة بالضرائب، ولكن في المستقبل هذه الأموال عندما تدخل والتجارة تصبح تجارة غير يعني معلنة، الناس هذو سيساهمون في بناء الوطن عن طريق الضرائب. فالضرائب في المستقبل إذا توسعت قاعدتها ستنزل نسبها. نحن نريد أن نوسع القاعدة وننزل من النسب وليس العكس.
سيد وزير المالية، متى تدخل القروض الاستهلاكية حيز التنفيذ؟
والله كذلك في هذه في الآن حوار بين البنوك وبين وزارة التجارة وبين البنك المركزي، ونحن من ناحية أظن من ناحية القوانين من ناحية الإجراءات الأولية انتهت، بقيت كذلك علاقة بين البنك المركزي لأنه فيه مركزية المخاطر لابد أن تنتهي، وبين البنوك، وعندما تنتهي هذه الأشياء تنطلق إن شاء الله.
هناك من يقول لك، لكي نختم سيد الوزير، يعني سؤال مهم جدا أراه عميق، لماذا الجزائر لا تراجع اتفاقياته مع المنطقة العربية مثلا أو الاتحاد الأوروبي؟ يستفيدون منا أكثر من نستفيد منهم، ولماذا لا ترفع نسبة الرسوم على المنتوج الأوروبي أو الصيني الذي يدخل الجزائر لحماية منتوجنا ولتدعيمه أكثر ولتشجيع الاستثمار الداخلي؟ هذا أقل شيء ربما. السياسة الأمريكية مثلا لمجابهة التنين الصيني كانت
أنتم سمعتم سيد الوزير الأول تكلم أخيرا عن تقييم الآن لاتفاقيتنا مع أوروبا بعد 10 سنوات. فالجزائر تقيم كل سنة وكل 10 سنوات كل 5 سنوات اتفاقياتها مع البلدان الأخرى، وفعلا لابد أن تكون هذه الاتفاقيات نربح فيها من طرف الأجنبي ومن طرف الجزائري، ولكن على الطرف الجزائري كذلك أن يستعد أن ينمو، أن تكون له الفرص أنه يستثمر كذلك مع هذه الأطراف. ولهذا في نفس الوقت نعيد النظر ونقيم حتى تكون لصالحنا، ولكن في نفس الوقت نعطي يعني انطاي امبورطانت، نعطي حجم لمستثمرينا ولمؤسساتنا حتى يمكن لهم أن يستفيدوا من هذا الانفتاح.
سيد عبد الرحمن بن خالفة، رجل المواقف، رجل المهمات الصعبة، رجل الإنقاذ كما يسمونك في الاقتصاد، ما هي أولوياتك أنت على رأس وزارة يعني مهمة جدا في هذا الدخول الاجتماعي على الأشهر أو السنوات القادمة؟
الأولويات ثلاث. أولا صرامة في الميزانية بحيث أن مواردنا نستعملها بنجاعة أكثر. ثاني شيء هو جمع الموارد خارج البنوك لتدخل في الشريان الاقتصادي الجزائري. كل موارد مهما كانت يعني كل موارد النقية الفردية العائلية والتجارية. وثالث شيء هو إعادة الثقة بيننا، حتى يعني الثقة بين الإدارة المالية والإدارات الأخرى، ولكن الثقة بين المتعاملين في السوق وبين كل المتعاملين، لأن السوق على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي المستثمرين والمتدخلين في السوق محتاجين إلى هذه الثقة اللي تجعلهم يستثمروا. فالآن الثقة هذه متواجدة، ونحن سنعمل على تثبيتها في القوانين الأساسية وفي القوانين المالية حتى أن تكون أنه خلال المهلة اللي تكلمت عليها تاع سنتين ثلاث أن نقلل من حدة هذه التوترات ونقفز من جديد ولا نقول الأزمة ولكن هذه الظروف الصعبة يمكن أن تكون همة جديدة وقفزة نوعية لنا جميعا.
على ذكر الثقة اليوم سيعقد على مستوى وزارة المالية لقاءات إعلامية لتنوير الرأي العام بهذه الإجراءات خاصة اللقاءات الولائية وتحميل الولاة مسؤولية اقتصادية بالإضافة إلى مسؤولياتهم على مستوى التنمية. نفتح لك أمواج الإذاعة لكي تقدم ربما نداء لكل الشركاء الاقتصاديين لكل معنيين بالعملية الاقتصادية في الجزائر لمشاركة بقوة لتحسيس الرأي العام واستقطابهم نحو مجهودات الدولة.
صح، ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله قلت 10 و14 و17 بتعاون مع الشامبر دو كوميرس تاع غرف ولكن تحت إشراف الولايات مع عمل مع سيد وزير الداخلية والجماعة المحلية الذي أعطاته جهات في هذا المجال حتى وزارة الكوميونيكاسيون ستنطلق هذه تاع الاتصال يعني حتى هي عملت معنا وهم مشكورين. ستبدأ هذه المحاورة بين الإدارة المالية وبين البنوك والمتعاملين في الساحة لأنه بؤر النمو مش في الوطن ليس في الجزائر، هي في هذه الولايات في هذه البلديات في الجزائر العميقة خصوصا في المناطق اللي فيها بؤر حقيقية ولكن ما زالت النمو ما زال النمو فيها متخلف. في الجزائر لابد أنها تمشي بوتيرة كبيرة على 1500 وما يزيد عن البلديات نتاعها. وأنا فعلا قلت أخيرا في اجتماع مع الولاة أن الولاة هم ولاة ممثلين للإدارة المركزية ولكن ولاة اقتصاديين كذلك.
حتى النواب كذلك سيناقشون قانون المالية في الأسابيع القليلة القادمة ويثرونه يعني لأنه بدأ حيث تطبيق
إن شاء الله في برنامج فيه برنامج التصويت على قانون الميزانية قانون المالية اللي تم ولكن يمر وقانون الميزانية قانون المالية الجديد ومجموعة كبيرة من القوانين الاقتصادية المهيكلة للنمو أولا وللمرحلة القادمة إن شاء الله.
سيد عبد الرحمن بخالفة وزير المالية، شكرا جزيلا أولا على تلبية دعوة القناة الأولى، ثانيا على كل التفاصيل التي تفضلت بها لتنوير الرأي العام فيما يخص الاقتصاد الوطني لأنه شريان الحياة حقيقة. نشكرك على تلبية دعوة القناة الأولى، نتمنى أن نلقاك في فرص أخرى إن شاء الله.
شكرا لكم، شكرا مرة ثانية ونحن في الخدمة.
أما أنتم سمعنا في كل مكان نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.